الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن مجالس القراءة على كتاب عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة رحمه الله. وكنا قد وقفنا في هذه الدورة التأصيلية الأولى المباركة على قوله باب صلاة المريض، فنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن شق عليه فعلى ظهره، وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلهما واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وأن لا يفرق بينهما إلا الوضوء، وإن أخر كقدر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلهما. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة.
قوله رحمه الله: صلاة المريض، أي باب في كيفية صلاة المريض. والمريض هو الذي يكون مصابا بنوع من العجز يمنعه عن أداء ركن أو واجب من أركان وواجبات الصلاة، هو المقصود هنا. والأمراض كما تعلمون أنواع، وربما النوع يختلف من شخص إلى شخص، ولكن القاعدة أن كل إنسان فهو طبيب نفسه. هل المرجع في ذلك إلى النفس أو المرجع في ذلك إلى الأطباء؟ اختلف في ذلك العلماء، والصواب أن المرجع في ذلك إلى النفس، فما شق على الإنسان فعله وما لم يقدر إطاقته فله أن يتركه من الأركان ومن الواجبات، وما قدر على فعله ولو بمشقة أو بنوع كلفة فعليه أن يتكلف، لأن الأصل أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة فإنه يتكلف، ومطلق الكلافة ليس سببا في ترك الأركان ولا في ترك الواجبات. يعني مثلا بعض الناس يحس بآلام يسيرة في ركبتيه خلاص يجلس على الكرسي، هذا غير صحيح. ينبغي الإنسان يتحمل قليلا من نوع من المشاق، ثم إذا أحس، وهنا الأهمية بمكان النفقة، إذا أحس أن هذا الفعل وهو المبالغة في تحمل المشاق يزيد الألم، فحينئذ يترك الركن والواجب. أما مجرد الإحساس بالآلام والمشاق فيترك لأجله القيام، هذا من أعجب ما يكون. بعض الناس يمشي مثل الحصان ويقف في طابور الخبز، ها، كأنه ما به بأس، إذا جاء إلى المسجد يجلس على الكرسي في جميع صلاتي، سبحان الله، بعد ما يخلص الصلاة يقوم يمشي. ليس الأمر هكذا يا أخوان، لابد أن ندرك أن المريض له أن يترك الركن والواجب، متى؟ إذا كان ذلك يشق عليه مشقة تمنعه من الخشوع والخضوع أو يزيد في مرضه. إذا حفظنا هذا الضابط نعرف كيف نفتي. لذلك قال: إذا كان القيام يزيد في مرضها، هذا هو الشرط. بل إن بعض الأطباء يقولون اليوم إن الركوع والسجود والتشهد ربما يزيد آلام الركبة، لكنه مع استمرارية الوقت يمرن الركبة ويقوي عضلات الركبة. إذن لماذا نحن نستسلم مباشرة ونجلس على الكراسي. إذا كان القيام يزيد في مرض انتبه للحالة، صلى جالس. طيب إذا كان لا يزيد ما يصلي جالسا، فإن لم يطق، طيب يعني لا يزيد ولكنه لا يطيق الفعل، يصرخ من الألم، يجد مشقة بالغة، فعلى جنبه إذا لم يستطع القيام. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين وقد أصيب بالبواسير، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والسين والتاء لأي شيء؟ للطلب. إذن معنى هذا الكلام أنك أطلب الفعل، مو تستسلم وتترك الفعل، أطلب الفعل، فإن لم تقدر عليه لوجود الآلام الزائدة أو لم تقدر عليه خوفا من زيادة المرض فافعل الذي بعده وهو البدل، وإن شق عليه فعلى ظهره. طبعا هنا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذا في الفرض. أما في النفل فحتى الصحيح له أن يصلي قاعدا، وصلاة القاعد في النفل مع القدرة على القيام، مع القدرة على القيام على نصف صلاة القائم، على نصف أجر صلاة القائم. يعني يصلي قائم ركعتين خير ممن يصلي 4 ركعات قاعدة، هذه هي القاعدة. وصلاة ركعتين في البيت خير من 40 في المسجد في النوافل. قال فإن شق عليه القيام والقعود وعلى الجنب يمين أو يسار ما يضر، شق عليه هذا وهذا وهذا، لا يستطيع لا أن يصلي قاعدا قائما ولا قاعدا ولا على جنب، قال فعلى ظهره، يعني على ظهره هكذا يسكن المستلقي، سواء كان على ظهري على كرسي أو على ظهري على سرير. وإن عجز عن الركوع والسجود على ظهره ما يستطيع يرفع رأسه، أو مأ بهما، أو مأ بالركوع بهما، الضمير راجع للركوع والسجود، أو مأ بهما إيمان، بأي شيء يومي، أبي رأسه يومي أم بيديه يومي، إن قدر على الإيماء برأسه ويديه فعلهما معا، يعني هو مستلق هكذا فيومي برأسه هكذا مع يديه كأنه راكع، ثم يومي برأسه ويديه إلى السجود هكذا أخفض من الركوع. إذا لم يستطع الإيماء إلا بالرأس فلا بأس بذلك، يجعل رأسه قائما حال القيام ومنخفضا شيئا حال الركوع ومنخفضا أكثر حال السجود، وينوي بقية الأفعال بقلبه مع الأقوال المصاحبة للفعل، ينوي بقية الأفعال بقلبه مع الألفاظ والأقوال المصاحبة للفعل. طيب هذه واضحة أن الصلاة تخفف على المريض كيفا، طيب وكما ووقتا؟ قال ووقتا إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها. الآن التخفيف الأول إيش؟ كيفي، والتخفيف الثاني وقتي، والتخفيف الثاني وقتي، والتخفيف الثالث للمسافر كمي. لأن عندنا 3 تخفيفات، كيفي وظرفي وكمي. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، هو مخير. يشق عليه فعل كل صلاة لأنه ربما يأخذ دواء يغمى عليه، يأخذ دواء يرخيه، يأخذ دواء ينومه، يصعب عليه الوضوء، يصعب عليه الاستقبال للقبلة في كل صلاة، لا يوجد من يعينه على الوضوء، لأي عذر من هذه الأعذار فإنه متى ما وجد مشقة فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير بدون قصر، ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير بدون قصر، والتقديم أولى لأن فيه إبراء للذمة، والتقديم دائما دائما، في الحضر والسفر من جاز له الجمع فالتقديم أولى لأنه أبرأ للذمة، يجمع بين الظهر والعصر. ودليله حديث عبد الله بن عباس في الصحيح قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمع بينهما في يومين من غير ما سفر ولا مطر، وفي بعض الروايات ولا مرض. قال الراوي ما أراد بذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، أن لا يدخلهم في الحرج إذا صعب عليهم أداء كل صلاة في وقتها. قال فإن جمع في وقت الأولى، نعم، هذه نسيناها، نعم، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإغماء على نوعين، إغماء هو متسبب فيه وراض به، يروح يقولون يعطيك بنج وندخلك العمليات، هو قبل البنج فأعطوه البنج ساعة 11 ما استيقظ إلا بعد المغرب، كم صلاة فاتته؟ الظهر والعصر والمغرب في الوقت. الآن هذا الإغماء حصل بفعل وإرادة منه أو بلا فعل وإرادة منه؟ بفعل وإرادة منه، رضي ونوى. هذا لا إشكال بين الفقهاء أنه يجب عليه أن يقضي. أما من أغمي عليه بلا إرادة منه كإنسان سقط على رأسه فأغمي عليه ما استيقظ إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاث أو عشرة، هل يقضي كل الصلوات أو لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء. والصواب أن الإنسان إذا فاتته الصلوات، إذا فاتته الصلوات بأمر خارج عنه كإغماء لم يكن هو متسبب فيه فإنه لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف. المغمى عليه هل يلحق بالمجنون الذي لا يدرك الوقت أو يلحق بالنائم الذي هو مخاطب ولكنه غير قادر على الفعل؟ من أهل العلم من ألحقه بالمجنون لأن عقله غير موجود، ومن أهل العلم من ألحقه بالنائم. وأنتم تدركون أن المغمى عليه إلحاقه بالنائم فيه نظر، لأن النائم يمكن إيقاظه والمغمى عليه لا يمكن إيقاظه إلا إذا شاء الله. وذلك الأطباء يسعون ويجتهدون في إيقاظ بعض المغمى عليهم، ولا لا يقدرون؟ ما يقدرون، يبذلون الأسباب ويقولون نحن لا نس، هذا الذي نستطيع فعله ونسأل الله التيسير، صح ولا لا؟ والدتي حفظها الله وعافاها لما دخلت في الإغماء بعد اليوم الرابع عشر قال لي الدكتور خلاص هذه دخلت في الإغماء رقم ما أدري كم، اغسل يدك منها، هكذا قال لي. قلت يا دكتور هذه الأمور بيد الله مو بيدك أنت. قال أنا قلت لك اللي عندي كيفك. طلعت من عنده وأنا الحمد لله أنه قال لي الكلمة هذه. قلوبنا انقطعت عن العلائق بغير الخالق، فقلت لإخواني وأولادي وأولاد إخواني كل واحد منكم يأتي ما له إلا الرقي الشرعي. الآن أطباء يائسين منها خلاص، والله يا إخوة كلهم يأتون ويقرؤون ويستمرون في القراءة، وإذا باليوم 21 وإذا هي تفتح عينيها، الأطباء مستغربين، ربك عز وجل إذا هذا الشيء يكون. ولما فاقت وإذا بالطبيب يقول والله ما راح تتذكر شيء. الآن ولله الحمد تتذكر الصلاة، تتذكر أشياء. المقصود أن الإغماء إن كان بأمر خارج عنها هل يشبه المجنون ولا المجنون؟ الأطباء يحاولون تداويه ولا ما يحاولون؟ يحاولون، قد يقدرون وقد لا يقدرون، ولا يشبه النائم؟ عرفتم أصل المسألة وين القياسات؟ ترى الفقه، ما هو الفقه؟ الفقه أن تعرف أصل المسائل، هذا هو الفقه، تعرف وين تلحق المسألة. فالصواب الله أعلم أن المغمى عليه بأمر خارج عنه أنه لا يؤمر بالقضاء إلا أن يقال إن الفائت هو قضاء وقت أو وقتين. يعني مثلا أغمي عليه سقط الضحى فغاب عن الظهر وأفاق في العصر فالعصر وقت للظهر لمن جمع، إذن يؤمر بالقضاء، هذا ما في بأس إن شاء الله. قال فإن جمع في وقت الأولى. الآن شروط الجمع، اكتب على شروط الجمع: واحد، نية الجمع عند فعلهما، وهذا باتفاق الفقهاء. وقال بعض الفقهاء أن النية ليست شرطا في صحة الجمع، يمكن يصلي المغرب والإمام يقول لهم يا جماعة بنجمع بين المغرب والعشاء، إذن الصحيح أنه لا يشترط، هذا واحد. ثانيا استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، هذا لا بد منه، هذا لا بد منه. يعني إنسان كان مسافرا فصلى المغرب قال يا جماعة بنجمع، قال له صاحبه تعال شلون تبي تجمع، أنت حين دخلت ديرتك، ها دخلنا إيه دخلنا، لا خلاص انقطع العذر ما في جمع. إنسان يريد أن يجمع مع المغرب العشاء لأنه مريض، فلما صلى المغرب أراد أن يجمع العشاء، جاء الطبيب قال لا حبيبي أنت ما فيك إلا العافية، خلاص ما يصير يجمع، واضح ولا لا يا شباب؟ لا بد من استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. إمام يريد أن يجمع بين المغرب والعشاء للمطر، على مذهب الحنابلة يرى الجمع وهو مذهب الشافعية والمالكية، فقال قال الإمام يا جماعة بعد ما صلى المغرب يلا أقم نريد أن نصلي العشاء، فجاء واحد قال يا شيخ ما في مطر، توقف المطر، خلاص مثل توقف المطر ما في عذر للجمع، واضح ولا لا؟ لابد من استمرارية العذر عند الشروع في الثانية، هذه قضية مهمة. الشرط الثالث عند الفقهاء وأن لا يفرق بينهما إلا الوضوء، يعني ما يكون التفريق بين الصلاتين كبيرا، لأن المقصود من الجمع هو التيسير وحصول الجماعة للموجودين، فإذا تفرقوا لماذا نجمع؟ لماذا نجمع إذا تفرقنا؟ لا ما في جمع خلاص. قال وإن أخر كقدر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، هذا ما في بأس، لو أنه أخر كقدر يسير اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، لو أخر شيئا يسيرا للوضوء قال الإمام نبي نجمع بس بروح بعد جدد الوضوء مثلا، ما في بأس، لكن بشرط استمرارية العذر كما سبق معنا. لا بأس بتأخير الصلاة الثانية عن الأولى بتأخير يسير مع شرط بقاء العذر، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، قلنا هذا ليس بشرط، عن فعلها أي عن فعل الثانية، عن فعلها يعني عن فعل الصلاة الثانية. ثم ذكر قال يجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. الجمع للمسافر الذي له القصر هذا اتفاق الفقهاء الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك، وهو قول عامة الفقهاء خلافا للحنفية، فلم يروا الجمع إلا عشية عرفة الظهر والعصر وليلة مزدلفة المغرب والعشاء فقط، لا جمع عندهم إلا هذا، وهو جمع متعلق بالنسك وليس للسفر، فلا جمع عندهم في السفر. كل حديث الجمع يؤولونها على أن المراد منها الجمع الصوري، وهو تأخير الوقت الصلاة الأولى إلى آخر الوقت بحيث لا يبقى إلا قدرها، ثم تقديم الصلاة الثانية في أول وقتها فيحصل الجمع ويسمونه الجمع الصوري. ولا حديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في حال سيره ولا يلتفت إلى الجمع الصوري. ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة، الجمع بين المطر بين العشاءين المغرب والعشاء هو قول الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة، أما الجمع بين الظهر والعصر فهو قول بعض الشافعية والمالكية ولم يقل به الحنابلة. والصواب أن المطر في نفسه عذر بغض النظر عن كونه ليلا أو نهارا، لماذا المطر في نفسه عذر؟ لأنه ربما يكون سببا لأن يسقط الرجل فيمرض، ربما يكون سببا في ذهاب الرجل وإياب الرجل أن يبتل ثيابه وليس له إلا هذا، وربما يكون سببا في أن الإنسان يمرض، ربما إلى آخر ذلك من الأعذار. لذلك الصحيح أن المطر عذر في نفسه، لحديث ابن عباس قال جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير ما سفر ولا مطر. هذه اللفظة ظاهرة أن المطر عذر، ولو لم يكن عذرا لما كان ذكره مع الظهر والعصر، ما لا فائدة من ذكره حينئذ. إذن الصواب جوازه، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا له، فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم، أو لا ينوي القصر، أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
قوله رحمه الله: باب صلاة المسافر، أي باب في كيفية صلاة المسافر. والمسافر اسم عرفي ليس له في اللغة حد ولا في الشرع تعريف. المسافر اسم لغوي عرفي ليس له في اللغة حد ولا في الشرع له تعريف. والعلماء رحمهم الله يقولون إن المسافر له صلاة خاصة بنص القرآن. وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم يعني سافرتم، قصدتم السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال رجل لعمر: يا أمير المؤمنين، ما لنا نقصر الصلاة وقد قال الله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وإنا آمنوا ما نكون. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني تعجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن القصر في السفر حال الخوف وعدمه، حال الخوف نص القرآن، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا قيد كاشف وليس قيدا للجواز، هذا قيد كاشف وليس قيدا للجواز. مثل قوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب إذا كانت الربيبة ليس في حجرك، يجوز أن تتزوج بها بعد الدخول بأمها؟ إجماعا لا يجوز، إجماع المتأخرين، وإن كان بين السلف خلاف. والقاعدة أن الإجماع إذا حصل بين المتأخرين فمعنى على أحد القولين السابقين، فمعنى ذلك أن القول الذي حصل عليه الاتفاق هو الصواب، والقول المهجور هو المخالف للصواب. هذه قاعدة لا بد أن نحفظها. فصلاة المسافر، المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة، لكن هل قصر الصلاة على سبيل الوجوب أو على سبيل السنية والاستحباب؟ الحنفية قالوا على سبيل الوجوب، لو صلى تامة ما قبلت منه. وبعض العلماء يقول لا، على سبيل الاستحباب والسنية، وهو الصواب. الصواب أن قصر الصلاة في السفر سنة. ومما يدل على أن قصر الصلاة في السفر السنة أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في السفر، فأنكر عليه ابن مسعود في مخالفة السنة ولم يبطل صلاته. الدليل واضح ولا غير واضح؟ لو كانت الصلاة باطلة لماذا قال له؟ قال صلاتك باطلة لازم تعيدها وإحنا نعيدها وما يصير نصليها، صح ولا لا؟ إذن هذه مسألة مهمة جدا. طيب، المسافر يقصر الصلاة في مسافة كم؟ قال المصنف: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين. مسيرة يومين، إذا قال مسيرة يعني على أقدامك، يعني إيش؟ على أقدامك. انتبه، بعض الناس لا يلبس عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ما يجي واحد يتفلسف يقول الحين ساعة تروح الإمارات وساعة ترجع، هذا مو مسيرة يوم وليلة، يجوز أنها تروح بدون محرم. قل لها تفقه قبل لا تتفكه، هذه فكاهة ما هي فقه هذا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالمسير، ما علق الأمر بالزمان يا غبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تسافر ساعة، ما قال لا تسافر يوما، قال لا تسافر مسيرة يوم وليلة. علق الأمر بالسير بغض النظر عن مدة المسافة التي يقطعها المسافر. هذه المسافة يمكن واحد يقطعها على الإبل يوم وليلة، يمكن يقطعها في نصف يوم، واحد يمكن يقطعها في يوم، واحد يمكن يقطعها في ربع يوم، ما لها علاقة. لا تسافر المرأة مسيرة يوم، إذن علقها بمسيرة اليوم. وهنا قال: وإذا كانت مسافة سفري 16 فرسخا. الفرسخ هو عبارة كما قال الفقهاء 16 فرسخا، البريد 14 فرسخا، والبريد عند القدماء، البريد اللي كان يأتي من الدولة من الخلافة الأموية من الشام إلى المدينة، البريد يمشي نصف يوم ثم يقف، ثم يمشي نصف يوم ثم يبيت. إذن البريد 14 فرسخا، والبريد نصف يوم، فأربعة فراسخ تقريبا 12 ساعة، لأن مسافة القصر عند كثير من أهل العلم 4 برد، لأنه قال يومين قاصدين. يومين يعني كم بردة؟ كم بريدا؟ 4، لأن كل يوم عندنا بريدين، صح ولا لا؟ من الصبح إلى الظهر، بعدين من الظهر إلى الليل. إذن 4 كما قال، والبريد 4 فراسخ نصف يوم، يمكن يعادل ب6 ساعات، كل فرسخ ساعة ونصف تقريبا، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. إذن يقدر الفرسخ باليومين القاصدين كما قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى، يعني بسير 24 ساعة، أو 4 في 6 يساوي 24 ساعة، صح ولا لا؟ 24 ساعة سيرا قاصدا. طيب، إذا كان البريد 20 كيلو، فيكون الفرسخ قريب كم؟ 5 كيلوات تقريبا. 5 في 20 كم؟ ها؟ 100. طيب، عندنا 4 بريد، كم يصير 4 في 20؟ 80. طيب، إذا قلنا 16 فرسخا، هنا البريد 14 فرسخا، إذن قال الشيخ ابن باز 82 كيلو متر تقريبا. عرفنا كيف حسبناها؟ واضح؟ 16 فرسخ، البريد هو عبارة عن 4 فراسخ، والبريد يعني مسيرة نصف يوم، 4 برد، 4 في 6 24، 24 ساعة. إذا ضربنا أن البريد قلنا 20 كيلو، عندنا 4 في 20 80، وعندنا فرسخين باقي يساوي 82 كيلو تقريبا، وهو قول جمع من العلماء المعاصرين الذين حسبوها بالكيلوات. بعضهم قال 70 وبعضهم قال 80، والأحوط أن الإنسان إذا أراد أن يعلق السفر بالمسافة يجعلها 80. يعني معنى هذا الكلام أن الإنسان يريد أن يسافر من هنا، يريد أن يذهب إلى حفر الباطن، ينظر إن كان أكثر من 80 فهو مسافر، وإلا فليس بمسافر. هل المعتبر هو مطلق السفر، أو لا بد مع هذا من معنى السفر العرفي والنية؟ الصواب أنه لا بد من معنى السفر العرفي والنية. ما معنى السفر العرفي؟ يعني مثلا الحين أنت أبو نواف رحت مزرعة في العبدلي، من هني إلى العبدلي قرابة 100 كيلو ولا يمكن أكثر بعد، طيب أكثر قول 100 كيلو، المهم أنه أكثر من 80. لما نروح نسأل أهل أبو نواف وين أبو نواف، ما يقولون سافر، يقول راح المزرعة. نسأل أصحاب أبو نواف وين أبو نواف، ما يقولون سافر، شو يقولون؟ راح المزرعة، صح ولا لا؟ طيب واحد يداوم في الروضتين، من نيل الروضتين أكثر من 100 كيلو، نجي نسأل أهله وين الرجال، راح الدوام، ما يقولون سافر. طيب نسأل أصحابه وين فلان، راح الدوام، ما يقولون سافر. إذن ليس مطلق المسافة يتعلق به السفر، لا بد مع المسافة من من المعنى العرفي، واضح؟ من المعنى العرفي، والمعنى العرفي يتحدد بالنية. كيف بالنية يتحدد؟ يعني الإنسان يجي يجمع قشة، يأخذ ملابسه، يودع أهله، يا جماعة تراني مسافر، الله حافظكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صح ولا لا؟ بالله عليكم اللي عنده دوام كل يوم رايح الخفجي، قولوا اليقين هذا الرجل كل يوم يجي يودع أهله، ترى أنا مسافر مع السلامة، كل يوم يشيل قشة يسوي له صندوق حقيبة وماشي رايح يسافر، ولا يوم يسويه، شلون مسافر؟ يا إخوان ترى والله الأمر عجيب. أنا أعرف بعض الناس يا أخي هذا فقه ما أدري كيف يجيبونه، والله الواحد يتعجب ويقول فلان أفتاني وأنا أفهم، ما شاء الله عليك يا أخي، أنت صرت فقيه زمانك، تفتي لنفسك تترخص. أعرف شباب يذهبون ساكنين داخل الديرة رايحين الوفرة، رايحين الوفرة مزرعة يكشتون، لو إحنا مسافرين يجمعون ويقصرون، يسمعون المؤذن يوم الجمعة ما يصلون الجمعة. ليش يا جماعة؟ بعضهم يقول إحنا مسافرين، بعضهم يقول ما يلزمنا الجمعة لأن المسجد بعيد عنا. الله المستعان، شيء غريب يا أخوان، هذا أمر خطير ترى، لابد أن نحذر منه. إذن قال رحمه الله: مسيرة يومين قاصدين، قلنا 4 برد، صح ولا لا؟ وكان مباحا له، ها لابد أن يكون السفر مباح. لو سافر معصية، راح يبي يشوف المتبرجات في بلاد الكفر عياذا بالله، ها سفر معصية ولا مباح؟ لا، ويجمع ويقصر، ما شاء الله ما شاء الله، ها يجمع ويقصر بعد. من أذن لك؟ الله أباح للمؤمنين هذه الأمور ورخص لهم ليعينهم على طاعاتهم، ولا لا؟ على كل حال، قول جمع من الفقهاء أنه لا بد أن يكون السفر مباحا، فإن كان السفر غير مباح كمن سافر لقطيعة رحم أو إثم، احفظها، سفر غير مباح محصور في قطيعة رحم أو إثم، خلاص هذه احفظها. فمن سافر في قطيعة إثم، في قطيعة رحم أو إثم، فإن سفره غير مباح، وحينئذ لا يجوز له القصر ولا الجمع عند جمع من الفقهاء خلافا للحنفية ومن وافقهم. وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة، ما في قصر للركعتين ولا للوتر، ما في قصر إيش؟ للركعتين ولا للوتر، وتر النار اللي هو المغرب، إلا أن يتم بمقيم يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، بس تصبح الصلوات 2 2 2 كم صاروا؟ 6 و3 9 وركعتين 11 ركعة، تأملوا العدد العجيب. المسافر يصلي 11 ركعة كقيام ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقيم لا يصلي 11 ركعة، يصلي 2 4 4، هذه 10 17 كعدد ألفاظ الأذان، كعدد ألفاظ الأذان الذي يسمعه المقيم. قال رحمه الله: إلا أن يتم بمقيم. إذا تم بمقيم جمهور الفقهاء أنه يجب عليه أن يتم. لماذا؟ قالوا لأن موافقته لنية الإمام لا بد منه. طيب هناك من أهل الفقهاء من لم يلتزم موافقة نية الإمام للمأموم ولا المأموم للإمام. أضرب لكم مثال: لو أن الإمام كان يصلي نفلا والمأموم يصلي فرضا، صلاة جائزة على الصحيح ولا غير جائزة؟ إذن اختلفت النية ولا لا؟ قالوا اختلفت النية في حكم الصلاة لا في عدد الصلاة، إذن هذا غير مؤثر. أما إمام يصلي أربع وأنت تصلي ركعتين هذا يؤثر في كمية الصلاة. فلو أنك أدركت الإمام من أول الصلاة وصلى ركعتين، ما ليس لك أن تسلم؟ من أذن لك أن تسلم؟ لا بد لك من إذن من الشارع، ما يوجد إذن إلا القياس العقلي، فالقياس العقلي يترك. وهناك من الفقهاء ومنهم ابن حزم، واحذروا يا إخوان، أرجو منكم رجاء أن تحذروا من مفردات ابن حزم، فإن مفردات ابن حزم أدخل بعض السلفيين في البعد عن فقه الأئمة رحمهم الله تعالى، هذا غلط عظيم، لا سيما إذا علمتم أن ابن حزم ينطلق من منطلقات ليست على طريقة السلف، فهو لا يعبر فهم السلف تعبيرا ولا يعطي لهم اعتبارا. وأيضا هو رحمه الله له طريقة خاصة في التصحيح والتضعيف، ثم هو عقيدته مختلفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي لنا أن نسارع ونتبع ابن حزم في كل مفرداته وشواذه. أحذر إخواني من هذا. لا بد أيها الإخوة أن ننتبه أن الإنسان إذا صلى خلف مقيم أنه يتم، ليس يتم، يتم. قال أو لا ينوي القصر، من لم ينوي القصر فإنه ليس له أن يقصر بعد تكبيرة الإحرام، هذه قاعدة مهمة. أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر، من نسي صلاة حضر فتذكرها في سفر يتمها. طيب أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. القاعدة، احفظوا القاعدة عند الحنابلة وعند جمع من الفقهاء، أن جانب الإتمام مغلب إذا تنازعتا. إذا تنازعت الصلاة أمرين الحضر والسفر فيقدم الحاضر، أنت مسافر إمامك حاضر يقدم الحاضر، أنت مسافر نسيت الحاضرة تتمها، أنت مقيم نسيت صلاة في حال السفر تتمها، في الجميع الأحوال تغلب ماذا؟ الإتمام. لماذا؟ لأن به إبراء الذمة، في إبراء إيش؟ الذمة. لو كانت الصلاة ركعتين صليتها أربع ما يضرك، ولله الحمد والمنة. قال وللمسافر أن يتم. نعم، إذن معنى هذا الكلام أن المسافر ليس يجب عليه أن يقصر، إذن ما حكم القصر في السفر؟ سنة. انتبهوا، أقول لكم كلام ربما بعض منكم أول مرة يسمع. القصر في السفر سنة، والجمع بين الصلاتين في غيف، والجمع بين الصلاتين في السير سنة، والجمع بين الصلاتين في حال إقامة في حال عدم السير للمسافر مباح وليس سنة. أعيد ولا واضح؟ أعيد. المسافر إذا سافر قصره الصلاة سنة، وجمعه بين الصلاتين في حال السير سنة، في حال السير والمشي، وجمعه بين الصلاتين في حال عدم السير مباح وليس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة غزاها ما هي؟ تبوك. في آخر غزوة غزاها غزوة إيش؟ تبوك. اتفاقا ولا في خلاف؟ اتفاقا، سنة 9 للهجرة. جلس 18 يوما أو 19 يوما أو 15 يوما يقصر الصلاة هناك في تبوك وما وراءها ولا يجمع. ليش ما كان يجمع؟ لأنه ضاع، يقول اليوم سأسافر غدا سأسافر. لاحظوا هذه المسألة مهمة، لكن في السير كان يجمع ويقصر. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا أراد أن يرتحل بعد زوال الشمس صلى الظهر والعصر. واضح؟ نعم. قال وللمسافر أن يتم، والقصر أفضل. لماذا أفضل؟ لأنه سنة. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم ولم يجمع على ذلك قصر أبدا. يا سلام، هذه والله كلمة عجيبة ومختصرة ومفيدة. 21 صلاة يعني كم يوم؟ كل يوم 4 صلوات عندنا ولا 5؟ 5 في 4 كم؟ 20. صلاة 21 يعني دخلنا في اليوم 5. من نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة، يعني أنت الآن سافرت رحت اليوم إلى مكة، وصلت على صلاة الفجر، وفي نيتك أنك ستمكث هناك الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فجرا، ترجع. إذن 4 أيام لك أن تجمع وتقصر، واضح؟ طيب إذا وصلت الفجر غدا ونويت أنك ستمكث 5 أيام، من يوم تصل أنت مقيم، واضح ولا عيث؟ من علم أنه سيمكث في مكان ما قطعا أكثر من 4 أيام فإنه مقيم. وعلى هذا أدلة كثيرة أيها الإخوة، وهو فتوى شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو أحمد، وهو مذهب جمع من أهل الحديث. أما من لم يرى، انتبه، من لم يرى للجمع والقصر وقتا كقول فقيه الزمان الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهو قول بعض الفقهاء، مع أن عامة الفقهاء يحددون وقتا واختلفوا فيه، منهم من قال 15 يوما، منهم من قال 10 أيام، منهم من قال 4 أيام. عامة الفقهاء يرون أنه لا بد من تحديد الوقت، ما يترك الأمر هكذا. طيب الآن السؤال يرد علينا الآن، كيف تقولون في الآثار الواردة أن ابن عمر كان يجمع في أذربيجان حتى مكث أكثر من 40 يوما؟ قال المصنف وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. ما عندنا إشكال، إحنا القواعد عندنا محفوظة. الرجل الذي سافر هو على ضربين، رجل يعلم أنه سيمكث أكثر من 4 أيام هذا مقيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر حقا، حق الضيافة كم يوم؟ 3 أيام ويوما وليلة جائزته. كم صار المجموع؟ 4. يعني معناته بعد ذلك شو تقول؟ خلاص روح شوف دربك. والعرب قبل الإسلام وبعد الإسلام إذا جاءه رجل لا يعرفه وضيفه، في اليوم الأول يطعمه لا يسأله، في اليوم الثاني يطعمه لا يسأله، في اليوم الثالث يطعمه ولا يسأله، 3 أيام ما يسأله، أنت من وين؟ وش تبي؟ ليش جاي؟ أبدا. في اليوم الرابع يطعمه ويسأله، خير من جو؟ إيش تبي؟ ليش جاي؟ لأنه لماذا؟ خلاص الآن أصبحت من أهل البلد، قاعدة مضطردة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما علم أنه علم يقينا كم سيمكث وجمع وقصر وقصر كان في حجة الوداع، وصل في اليوم الرابع، تأمل، اليوم الرابع، الخامس، اليوم الخامس، السادس، السابع، الثامن، علم قطعا أنه سيمكث في مكة 4 أيام، الرابع، الخامس، السادس، السابع، يقينا علم أنه سيمكث 4 أيام، وفي اليوم الخامس سيذهب إلى منى ولا لا؟ يقينا علم ولا لا؟ ومع ذلك كان يقصر الصلاة. دلنا ذلك على أن هذا شيء يقيني، يجوز لنا أن نترك إتمام الصلاة لأجله لأنه متيقن من فعل رسول الله صلاة، وإلا فالأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما يجوز أن ننتقل عن النقل لمجرد الظنون والأوهام. إن لم يجمع على ذلك، رجل ذهب لملاقات العدو، حطوه على الحدود، قالوا روح اليوم بكرة إن شاء الله نرجعك، راح دقوا عليه بكرة قال اقعد بعد يوم، قعد بعد يوم، دقوا عليه قال اقعد يومين، قعد يومين، اللي بعده قال اقعد 3 أيام، اللي بعده اقعد يوم، في النهاية طالع ولا نفسه ولا قاعد 40 يوم. هذا ترى حصل معي ها، ومشاري يمكن يذكر، أرسلونا إلى درع الجزيرة، أول ما أرسلونا تعرف أول السفرة قطعة من العذاب، رحنا درع الجزيرة مع القوى الكويتية، أول هذا الكلام في 89 أو 88، أول ما دزونا هناك أول ما جلسنا قالوا لنا بعد أسبوع ترجعون الديرة، يعني بعد أسبوع خلاص حنا مقيمين، صح ولا لا؟ لكن القضية كيف تطول؟ بعد أسبوع رح نعطيكم إجازة ترجعون الكويت، الأسبوع صار 10 أيام، يا جماعة قالوا إن شاء الله بعد 15 يوم، صار أسبوعين، يا جماعة إن شاء الله بعد 20، صار 20، يا جماعة صار 20، اشتقنا لأهالينا ما في فائدة، صاروا قالوا إن شاء الله بعد شهر، صار شهر، يا جماعة قالوا إن شاء الله بعد الشهر، خلص الشهر ما بعد 42 يوم عطونا إجازة جينا. ما إنسان ما يدري، ممكن إنسان يسافر الآن إلى العلاج في تايلاند ولا في ألمانيا يقولون له بس تجي نسوي الفحوصات ترجع. طيب راح جلس أول يوم ثاني يوم ثالث يوم سوى الفحوصات، قالوا إن شاء الله بكرة تطلع النتيجة، طلعت النتيجة، هو ناوي في نفسه أنه متى ما يطلع النتيجة ويأخذ الدواء يرجع، ما هو ناوي كم يجلس، فطلعت النتيجة في اليوم اللي بعده زاد، اللي بعده زاد، حتى شاف نفسه آخر يوم ولا جال الشهر ما يضره، لكن من يوم أن يعلم يسافر وهو يعلم أنه سيمكث شهر خلاص هذا مقيم. نعم
أحسن الله،
الأسئلة ما راح ننتهي، خلونا نكمل بس. لا لا، جمع قصر ولم يجمع، عفوا جلس 4 أيام قصر ولم يجمع في مكة، لم يجمع.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
صلاة الخوف فيه قصر للكم والعدد، وفيه قصر للكيف والصفة. تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 6 صفات وردت في الصحيح، 6 صفات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، كلها جائزة. المختار الإمام أحمد رحمه الله وجمع من الفقهاء اختاروا هذه الصفة، أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها لنفسها ثم ذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. فأصبح للطائفة الأولى فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وسلموا منفردين، والطائفة الثانية أصبح لهم فضل إدراك السلام مع الإمام ولم يدركوا تكبيرة الإحرام، هؤلاء صلوا ركعتين وهؤلاء صلوا ركعتين والإمام صلى ركعتين. هذه الصفة المختارة، سواء كان العدو في وجاه القبلة أو كان في غير وجاه القبلة إن أمكن، إن لم يمكن هذا فأي صفة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا اشتد الخوف، كان يكون هناك رجم بالصواريخ عياذا بالله، أو يكون قصف، أو يكون هناك أي حرائق، أو يكون هناك زلازل، أو يكون هناك فيضانات، أو يكون هناك أي شيء صفة من صفات الخوف، نسأل الله جل وعلا يديم علينا وعليكم الأمن والأمان، وأن يجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. إن اشتد الخوف صلوا رجالا، رجالا يعني هم يمشون، رجالا يعني يمشون، أو ركبانا يعني هم راكبين سيارتك دبابتك طيارتك، صل إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، هو يمشي يومئ بالركوع يومئ بالسجود، ما في ركوع حقيقي ولا في سجود حقيقي. يعني وانت قاعد تسوق الدبابة تومي إيمان وتشير إشارة. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حال. طبعا صلاة الخوف تصير ركعتين إذا كان مع السفر، أما إذا كان مع الحضر فالصلاة لا تقصر. إذا كان الخائفين في الحضر فالصلاة لا تقصر، تبقى تقصر كيفا لا كما. متى تقصر كما وكيفا؟ في السفر. قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. مثال ذلك لو أن إنسانا كان أسيرا عند المسلمين فكلما صلى ضربوه، فله أن يصلي إيماء دون أن يحسوا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه.
قوله: باب صلاة الجمعة. صلاة هذه أضيفت إلى ظرفها، أضيفت إلى ظرفها الزماني وهو يوم الجمعة، كما نقول صلاة الظهر من باب إضافة الشيء إلى ظرفه، صلاة العصر من باب إضافة الشيء إلى ظرفه، فصلاة الجمعة من باب إضافة الشيء إلى ظرفه. فالجمعة يوم فيها صلاة خاصة، وهي الصلاة التي يلغز فيها الفقهاء، يقولون صلاة سرية بين جهريتين في النهار، فلا تجدها إلا العصر يوم الجمعة، لأن العصر سرية بين جهريتين، الظهر جهرية، الجمعة جهرية، والمغرب جهرية، والعصر سرية، هذا يلغز بها. قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. هذه قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله. والحنابلة يرون أن الجمعة لازمة لمن لزمته الجماعة إذا كان مستوطنا ببناء، هذا شرط زائد عن شروط لزوم الجماعة، لأن الجماعة ربما تلزم ولو لم يكن الإنسان مستوطنا، أما الجمعة فلا بد من زيادة على شروط الجماعة، لا بد أن يكون مستوطنا ببناء. لو أن جماعة خرجوا إلى الصحراء يكشتون ما يصير يصلون جمعة ترى. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كان يخرج مع أصحابه إلى الخلاء وإلى البيداء وما كان يصلي الجمعة، وإنما في السفر ما كان يصلي الجمعة، فدل على أن نفي صلاة الجمعة عن المسافر ليس لعلة إلا لكونه ليس في البنيان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلزم أهل البوادي بالجمعة. ليش؟ لأنهم أهل رحل ما عندهم بناء مستوطن، كان يدعوهم إلى أن يأتوا إلى مسجده ويرغبهم ويرهب من لا يأتي. إذن إذا كان مستوطنا ببناء، هذه مسألة مهمة، بينه وبينها فرسخ فما دون، من حيث الوجوب كل من كان بينه وبين مسجد الجمعة فرسخ فما دون يجب عليه أن يأتي. كم الفرسخ؟ اختلف العلماء المعاصرون في معنى الفرسخ من حيث الكيلو، قال بعضهم كيلو ونصف وزيادة، قال بعضهم كيلوين، قال بعضهم ثلاث، والصواب والله أعلم أنها بين أربعة كيلوات، بين أربع كيلوات، أربعة كيلوات إلى ستة، هذا هو الصواب. إذن من كان بينه وبين المسجد أربع كيلوات، ثلاث كيلوات، ثلاثة كيلوات، كيلوين، يجب عليه أن يأتي. يقول أمشي المسافة هذه كلها؟ نقول نعم تمشي المسافة هذه كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهل العوالي بأن يأتوا إلى المسجد، وكان بينهم وبين المدينة فرسخ. معروف الآن أهل العوالي بينهم وبين المدينة فرسخ، إذن هذا هو الصواب، بينه وبينها فرسخ فما دون يجب عليه أن يأتي. طيب قد يقول قائل ما أسمع الأذان، ما له علاقة تسمع ولا ما تسمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للأهل الأعراب إذا سمعتم الأذان تعالوا ما تسمعون لا تجوا، وإنما قال لهم يا أهل البوادي إنا مجمعون، فمن صلى معنا الجمعة، فمن صلى معنا العيد فله أن يرجع، ومن لم يصلي معنا العيد فليجمع معنا. إذن أمرهم أن يجمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما علق الأمر بالآذان. قد يقول قائل إن الله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، إذا نودي ما قال إذا سمعت النداء، فرق بين نودي وبين سمعت النداء. اليوم فقه عجيب غريب جدا، بعض الناس يقفل على نفسه البيبان يقول أنا ما سمعت الأذى، هذا يصير؟ هذا لعب اتباع للشهوات، نسأل الله السلامة والعافية. يقول أنا ساكن بالوفرة وأسمع خطاب المسجد الجمعة ما في بنيان، من قال لك بالوفرة ما في بنيان؟ كل صاحب بزرة حط له فيلا تقول لي ما في بنيان؟ تضحك على من أنت؟ تضحك على نفسك يا مسكين. يقول الفقهاء يقول إذا كان مستوطنا ببناء، الوفرة الحين كلها بنيان، العمال عندهم بنيان، في مساكن البنيان، أهل المزارع حاطين لهم فلل، وأنت تقول لي ما في بنيان؟ مقصود إذا كان مستوطنا ببناء، المقصود به بناء يعني ناس لا يرتحلون عن المكان، هذا المقصود. يعني لو مزرعة بس والناس ينامون فيه دائما أصبح بنيانا، حتى لو ما في بيت، لو في شنكوات خلاص، ما دام في شنكوات دائمة هذا معناه بنيان. ونضرب على هذا مثل، لو أن شركة من شركات النفط بنت في وسط الصحراء، حطت هذه البيوت الخشبية شو يسمونها؟ ها؟ شاليهات. لو وضعت شاليهات في الصحراء للشركة وأصبح هناك أناس فهذا يسمى بنيان، لأنهم لا يرتحلون لا صيفا ولا شتاء. هذا هو تعريف الفقهاء رحمهم الله. قال رحمه الله إلا المرأة، تبي تأذن؟ طيب أذن نكمل، ما خلصنا شيء، ما أدري الظاهر أنا خرجت عن النصوص وايد يعني. طلعت العيدية أنا على بالي إلى كتاب الزكاة، حسبني متأخر. زين الحمد لله. قوله رحمه الله إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذورة، إلا المرأة فهي ليست مخاطبة بالجمعة، انتبهوا، ولا بالجماعة، لكن هل يندب لها الجمعة والجماعة؟ الجواب نعم، لكن صلاتها في بيتها في غير الجمعة أفضل، في غير الجمعة صلاتها في بيتها أفضل. والعبد، جمع من الفقهاء يقولون لا يجب عليه لا تجب عليه الجماعة ولا الجمعة. والمسافر لا تجب عليه الجمعة. والمعذور بمرض لا تجب عليه لا الجمعة ولا الجماعة ما دام ما يقدر، أو مطر أو خوف. معنى هذا الكلام لو كان يوم مطر وأذن المؤذن لصلاة الجمعة وخاف الناس من المطر ليس لهم أن يجيبوا، لهم أن يعتذروا بهذا العذر، لأنه ما دام المطر عذرا مبيحا للجمع فهو عذر مبيح لترك الجماعة، لأن الجمع يعني ترك أحد الصلاتين في الجماعة ولا لا؟ إذن معناها ممكن الإنسان يترك الجمعة ويصلي في بيته. أو خوف، خوف من عدو ونحوه. وإن حضروها أي هؤلاء المرأة والعبد والمسافر والمعذورة بمرض أو مطر أو خوف، هؤلاء الأصناف الثمانية لو حضروا صلاة الجمعة أجزأتهم، ما نقول لا ما يشي لازم تصلي الظهر، لا أجزأتهم ولم تنعقد بهم. شلون يعني أجزأتهم ولم تنعقد بهم؟ لأنهم يشترطون للجمعة عدد معين وهو 40 كما هو مذهب الجمهور من الفقهاء، لا بد لصحة صلاة الجمعة من 40 رجل من حين ابتداء الخطبة. لو كان 39 رجل مع الخطيب ما تصح الجمعة، لا بد أن يكونوا 40 رجلا مع الخطيب ممن هم مخاطبون بالجمعة، معناها النساء لا يعدون والعبيد لا يعدون والمسافرون لا يعدون والمعذورون لا يعدون. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور. إذا لا تنعقد الجمعة بالمرأة والعبد والمسافر، طيب والمعذور؟ لا، المعذور ينعقد به، هو ليس مخاطب لكنه يعد يعتد به. وهذا فيه نوع التناقض كما نبه عليه بعض الفقهاء، أن المسافر والعبد غير مخاطب، لماذا لا يعتد به واعتدتم بالمريض؟ قالوا لأن المعذور بمرض هو ليس هو من أهل الصلاة أصلا، لكن رخص الشارع له الترك فلا يعتد به فلا يلزم، فلو جاء اعتد به. طيب نفس الشيء المسافر، المسافر هو في الأصل من أهل الجمعة. ولذلك الصواب والله أعلم أن اشتراط العدد ليس بصحيح. قال: وإذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرط صحتها، هذا الشرط رقم كم؟ 3 على قول الفقهاء زائد على شروط الجماعة. إذا كان مستوطن ببناء هذا 1، وبينه وبينها فرسخ هذا 2، ومن شرط صحتها فعلها هذا رقم 3، في وقتها في قرية، فعلها في وقتها في قرية. ما هو اشتراط القرية؟ اشتراط القرية أن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، هذا هو اشتراط القرية. أما ما ذكره بعض الفقهاء أن من شرط القرية أن يكون هناك 40 بعيرا محملا بالأحمال والأثقال والمؤن، فهذا لا أصل له. والصواب أن العدد لا يشترط. ومما يدل على ذلك ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نزلت لما خرج الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فلم يبقى معه إلا 12 رجلا. هذا نص الذين رووا سبب نزول هذه الآية. كم رجل؟ طيب لو كانت الصلاة لا تنعقد إلا 40، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا جماعة ما في جمعة، صح ولا لا؟ وش نصلي الظهر؟ وقف الخطبة ولا ما يوقف الخطبة؟ يوقف الخطبة. طيب ما أوقف الخطبة؟ إذن دل على أن اشتراط العدد ليس، لذلك قال بعض الفقهاء لابد 12 رجل بناء على هذا الحديث. والصواب أن المسجد ما دام جامعا، انتبهوا، وفي قرية وهم مستوطنون فيها ونودي فيها، فإن الإمام يصليها هو ومعه المؤذن ورجل آخر، هذا هو الصواب. لو ما جاء كلهم فإنهم على خير. قال رحمه الله: وأن يتقدمها خطبتان، هذا الشرط الرابع، وأن يتقدمها خطبتان، فالجمعة لا تصح بدون خطبتين. في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. إذن هذه شروط صحة الخطبة. ما هي شروط صحة الخطبة؟ 1 حمد الله، 2 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 3 ذكر آية ولو قصيرة، 4 ذكر موعظة ولو جملة واحدة. مثلا لو قام إنسان وقال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اعلموا أن الدنيا فانية وأن الجنة باقية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. هذه خطبة صحيحة بالاتفاق، واضح؟ خطبة صحيحة يا حلوة، ها تبونها؟ والله أنا أحاول أني أقصر الخطبة بس ما أدري شو أسوي يا أخي. قال: ويستحب أن يخطب على منبر، هذه مستحبات الخطبة، أن يخطب الخطيب على منبر، وأن يكون درجات المنبر ثلاث مودينا فوق السماء. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. إذا أقبل الإمام يأتي يسلم: السلام عليكم ورحمة الله، ثم جلس يجلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام بعد انتهاء المؤذن فيخطب، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الثانية. طبعا شروط الخطبة الثانية كشروط الخطبة الأولى، لكن بعض الفقهاء استحبوا ولم يوجبوا، استحبوا ذكر الدعاء فيها. ومما يدل على استحباب الدعاء فيها، يعني بعض الناس سمعتم يقولون: لا الدعاء في الخطبة مو بالسنة. سمعت بعض الناس يقولون هذه، ما سمعتم بعض الناس يقولون كذي؟ اليوم نسمع الغرائب والعجائب، يقولون الدعاء في الخطبة الجمعة ما هو بسنة. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا. يا أخي إذا أنت ما عندك علم كل ما عندي علم، أما أنك تنفي وليس لك سلف، من سلفك في هذا؟ جاء في الصحيح في الحديث أن رجلا من الصحابة رأى أميرا من أمراء بني أمية وهو يرفع يديه يدعو يوم الجمعة، فقال الصحابي وأبو سعيد حاضر: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه على المنبر يدعو، غير أنه كان يشير بالسبابة يدعو بها. هو نفى الدعاء ولا نفى رفع اليدين يا أخوان؟ حديث واضح ولا لا؟ ما يصير يا أخوان. الفقهاء يقولون يستحب الدعاء وحنا نجي نقول لا ما في دعاء، مو صحيح الكلام هذا. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم جلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة. ويستحب أن تكون الثانية أقصر من الأولى، يستحب أن تكون الثانية أقصر من الأولى في جملها في عباراتها في كل شيء فيها. فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ركعتين كأنها مثل صلاة الفجر جهريتين، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. وهذا قول الأئمة الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية، أن من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة، ومن لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك الصلاة. معنى هذا الكلام اللي يجي بعد الركوع من الركعة الثانية يدخل في الجماعة ويقضي أربع ركعات، ويقضي أربع ركعات خلافا للحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما رواه البخاري في صحيحه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقال: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. هذا في غير الصحيح عند أبي داود وغيره: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. معنى هذا الكلام أن الذي لا يدرك الركوع لا يدرك الصلاة. يدرك أجر الجماعة؟ نعم هذا شيء آخر، لكن لا يدرك أجر الركوع. قال رحمه الله: وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. هذه مسألة أيضا مهمة، لو أن الناس ما انتبهوا لصلاة الجمعة لغيم أو قتر، فأذن المؤذن وجاء الإمام يخطب فخطب، ثم جاءهم رجل عنده علم وبصيرة قال: يا جماعة ترى دخلنا في وقت العصر، خلاص الآن ما في جمعة، الآن يصلونها ظهرا، واضح؟ حتى لو كان في خطبة يصلونها ظهرا. هذا معنى وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد، وهذا ظاهر، وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. وإلا هم يذكرون له مثال: لو أن 40 رجل موجودين فواحد منهم في الركعة الثانية انتقض وضوءه، الجماعة ما يصير يصلون جمعة، يقلبونها إلى الظهر قالوا. وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر بكسر الميم، مصر، المصر إذا قلت مصرا والمصر فمعناها البلدة، معناها المدينة العامرة، واضح؟ أما مصر معين مو مصرا، مصر في المقصود به مصر القاهرة، مصر فسطاط عمرو بن العاص رضي الله عنه. أما المصر أو مصرا فأي مدينة عامرة. قال ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة. بس اليوم الناس يجيبون واسطات عند الأوقاف، بنى مسجد، يعني الحين عندنا مسجد بعد كم يوم يفتتحون المسجد هذاك يجيبون واسطة يخلون فيه جمعة، والله يأثمون، والله الذي لا إله إلا أن صاحب المسجد يأثم وأن الواسطة يأثم، وربما صلاة هؤلاء باطلة في عنق صاحب المسجد في عنق الواسطة، فليتقوا الله، فليتقوا الله تبارك وتعالى. والله يا الإخوة هذا أمر غريب جدا، هذه عبادة ما فيها لعب يا أخي، كيف تتوسط تفرق جمع المسلمين؟ اليوم في القطعة الواحدة يوجد أكثر من 3 مساجد ولا واحدة تمتلئ، من أذن لكم؟ أي فقيه من فقهاء الزمان يأذن بهذا؟ قالوا واسطات، واسطات صح العبادات، وين تروح من الله عز وجل؟ والله يجب أن نتشاور، يجب أن نتناصح، ننهي هذه المفسدة العظيمة الموجودة اليوم. قد تقولون طيب وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف ماذا تفعل؟ يجيبون 20 واسطة عند الوزير عشان يخلي المسجد جمعة. لا، نفقه الناس، نفهم الناس أحسن. لا حول ولا قوة إلا والله يا أخواننا، أمر غريب جدا. أحد الوكلاء رفض أن يرخص لمسجد للجمعة، يقول فجاءوا لي بأربعة أعضاء كل واحد يتوسط عشان يخلي المسجد جمعة. يا أخوان إيش هذا؟ هذه عبادة، ما يجوز، هذا مو أمر دنيا وتجيب فيه واسطة، أنت هذا دين، ما يجوز هذا الكلام. لذلك في بعض البلدان، في بعض البلدان القاضي هو الذي يأتي ويصلي الجمعة في المسجد الموجود في القرية، فينظر هل المسجد عند مجيء الإمام مليان وليتأخرون ما يجدون مكان، أو أن المسجد قبل مجيء الإمام مليان والناس لا يجدون مكان، فإن وجد الناس ليس لهم مكان قبل مجيء الإمام وبين المسجد ومسجد ذاك مسافة ولا يكون إقامة الجمعة في ذاك المسجد إفسادا لهذه الجماعة، يأذن بإقامة الجمعة وإلا فلا. وهذا هو الصواب. تأملوا معي في جميع المدينة، ما كان هناك صلاة جمعة إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في بني سلمة ولا في مسجد قباء ولا في بني ثعلبة ولا في غيرهم من العوالي. قال إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. الحاجة هو امتلاء المسجد وعدم اكتفاء المساجد لكل أهل مصر. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء الإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه الإمام. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.